بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المكاتب، باب إثم من قذف مملوكه، باب المكاتب ونجومه في كل سنة النجم، وقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. وقال روح عن ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار: قلت لعطاء: تأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا رضي الله عنه المكاتبة، وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال: كاتب. فأبى فضربه بالدرة. ويتلو عمر رضي الله عنه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبه. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: إن بريرة رضي الله عنها دخلت عليها تستعينها في كتابتها، وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين. فقالت لها عائشة رضي الله عنها ونفست فيها: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأوثق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب المكاتب، باب المكاتب أو المكاتب بالفتح. المكاتب بالفتح هو السيد يعتق عبده على مال يدفعه، والمكاتب الكسر هو العبد. وفي الصح هذا وذلك المراد الأقرب أن المراد به العبد الذي يكاتب سيده. وندومه في كل سنة النجم، يعني هل يشترط في كل سنة أو يكون في كل شهر أو أكثر أو أقل؟ الصواب أنه لا يشترط أن تكون النجوم كل سنة، لكن هذا واقعة عين في قصة بريرة رضي الله عنها أنها كانت كل سنة. المقصود بالكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال مؤجل، ولا بد من التأجيل، لأن العبد في الغالب أنه لا يستطيع أن يؤدي المال في الحال لأنه لا يملك، فإذا كاتبه فسيؤدي من عمله، يكاتبه ثم يخلي بينه وبين العمل، وما كسبه المكاتب فهو له، لا ليس للسيد. بدون مكاتبة كل ما يكسبه العبد فهو لسيده، سواء كان بعمله أو كان مما يجده من لقطة أو ما يكسبه من المباح من الحطب أو نحوه. كل ما حصل للعبد سواء بفعل العبد كالعمل، إذا كان حدادا أو صاحب صنعة أو نجارا أو كذا، أو لقطة وجدها بدون تعب، أو اكتسب شيئا مباحا من الكمعة أو من الحطب ونحو ذلك، كل ما حصل في يد العبد فهو لسيده، هذا الأصل. لكن إذا وقعت الكتابة فإن العبد يملك الآن، ما كسبه فهو له وليس للسيد، إلا إذا عجز عن الأداء فإن عقد الكتابة يبطل ويعود العبد المكاتب لسيده هو وما في يده، إذا عجز فهو للسيد وما أدى وما في يده كله للسيد، وإذا استمر على الكتابة والتزم بهذه الأقساط فإنه يملك، وليس للسيد أن يمنعه من شيء. لا لا، السيد الآن ما له عليه أمر، لا يجوز أن يمنعه من العمل ولا أن يأخذ من ماله شيئا، إذا لا بد أن تكون مؤجلة. لكن هل تصح عاجلة؟ الجواب نعم، ما في مانع. لو ذهب العبد إلى شخص مثلا مثل قصة مريم، ذهب إلى شخص وقال هل تعتقني؟ أنا سأكاتب وتؤدي، أنا قال لا أنا أؤدي كتابتك، إذا وكاتب وما عليك فأنا أؤدي. وذهب العبد إلى سيدي وكاتبه حالا، كتبه على شيء حال، ما في مال، كاتبه الآن. وذهب العبد إلى ذلك التاجر وأخذ منه المال ودفعه إلى السيد وتحرر في الحال، ما في مال. لكن هذا حق للعبد، إذا كاتبه سيده لابد أن يعطيه مدة حتى يستطيع العبد أن يكتسب ويسدد ويؤدي، لأن هذا هو الأصل، وأن العبد لا يملك، فإذا كتبه سيشتغل يعمل بعد ذلك، إما بتجارة أو بصناعة أو حرفة أو ما شابه ذلك ويؤدي. اختلف العلماء رحمه الله في الكتابة، هل هي واجبة على السيد أم لا؟ مؤلف هناك أنه يميل إلى الوجوب، أنه يجب على السيد أن يكاتب عبده إذا طلب، لقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، أمر إن علمتم فيهم خيرا، والخير فسر بخير الدين والدنيا، هذا هو الصواب في تفسير الخير، فيما يتعلق بالدين وما يتعلق بالدنيا، كل صالحا أما إنسان فاجر فإنه لا يشرع مكاتبته لأنه بالعتق ازداد شرا فلا يكاتب، وكذلك إذا لم يكن فيه خير من جهة الدنيا ليس له حرفة ولا كسب فسيكون عالة على الناس، فإن الأفضل عدم مكاتبته ويبقى عند السيد، لأنه إذا تحرر سيكون عالة يتسول يشحب يصل الناس، فبقاؤه عند سيده أولى. فإذا علم فيه خير، إذا علم فيه خيرا من جهة الدين والدنيا هل تجب المكاتبة؟ نقول جمهور أهل العلم على أنها لا تجب، أنها مستحبة وليست بواجبة. ما هو الدليل؟ قالوا الأصل أن ملك الشخص لا يزول عنه إلا بإيش؟ إلا باختياره برضاه، فهذا هو الأصل المضطرد، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وإنما البيع عن تراضي إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا الأصل، أن ما في يد الإنسان إذا ملك ملكا شرعيا أنه لا يزول منه إلا برضاه. فهذه إذن هذه النصوص يقولون تأول بما يوافق هذا الأصل، فكاتبوهم هذا أمر استحباب، يحمل على استحباب لأن النصوص دلت على أن الإنسان لا يجبر على إزالة ما في يده، هذا يعني دليل الجمهور. وأيضا قالوا يعني العبد ملك للسيد، وكل ما ملكه العبد هو للسيد، فإذا كتبه سيعمل ثم يؤدي، قال ما استفاد السيد شيئا، لأن عمل العبد ملك للسيد، يعني ما يكسبه العبد بأي طريق كان هو ملك للسيد، فالكتابة ما فيها جديد، كأنه يقول بيع أشتري منك نفسي بشيء لك، لأن العبد كان يعمل في ملك السيد، يعمل سنة سنتين وعشر وعشرين سنة، لو بقي عمره 50-60 سنة يكتسب كل يوم كل هذا الكسب للسيد، فإذا كتبه معناه أنه سيمكنه من العمل سنين معدودة على مال معين، 5 سنين 6-7-10، ثم بعد ذلك يتحرر يؤدي ويتحرر. يقول السيد لا، أنا ما استفدت شيئا، أنا أجعله يعمل وكسبه لي مدى الحياة. فكوني آخذ كسبه 5 أو 6 أو 7 سنين ثم بعد ذلك أتحرر، أنا ما استفدت شيئا. بإمكاني أبقيه يعمل عندي العمر كله وجميع كسبه لي وجميع كسبه لي. إذن ما السيد ما استفاد شيئا من مكاتبة العبد، لأن العبد سيؤدي شيئا كان السيد يملكه قبل المكاتبة. قد يعترض على هذا القول أن العبد إذا كاتب سيده فإنه قد يأخذ من الزكوات، يجوز هنا أن يعطى من الزكاة، وآتوه من مال الله الذي آتاكم، فيأخذ من الزكاة ويؤدي. يعني يمكن أن يقال أنه يأخذ من الزكاة ويؤدي، لكن السيد يقول أبقيه أحب إلي. إذن هذه الآية حمل الجمهور على أنه أمر استحباب. طيب آثر عطاء كذلك هذا يعني ما فيه دليل، فإن جمهور أهل العلم وأكثر الأئمة على أنه على خلاف ذلك، فليس في قول عطاء حجة رحمه الله. وكذلك وأثر عمر رضي الله عنه هذا قد يكون فيه دليل على الوجوب، لأن عمر رضي الله عنه ضرب أنسا رضي الله عنه لما أبى أن يكاتب عبده السيرين. هذا هو يعني أقوى ما استدل به. لكن قال الحافظ في الفتح قال يمكن أن يجاب عن هذا أن عمر رضي الله عنه حمل أنسا على ما فيه خير، لأن أنس كثير المال ليس بحاجة، النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بكثرة المال فكثر ماله رضي الله عنه، وسيرين هذا فيه خير وصلاح، فرأى عمر رضي الله عنه أن المصلح أن يكاتبه وليس على أنس ضرر، فيه خير وأنس كثير المال رضي الله عنه، فهي قضية عين. وعمر والي حاكم والي، والوالي يؤدب رعيته ويحملهم على ما فيه خير لهم وإن لم يكن واجبا متحتما. على كل حال يعني الظاهر النصوص الوجوب، فكاتبوهم هذا أمر إيجاب، لكن عليه جمهور أهل العلم على أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ولكن الأحوط للسيد أن لا يأبى، إما أن يكون واجبا فتبرى ذمته، وإما أن يكون مستحبا فيثاب عليه، فهو على خير إذا استجاب وكاتب، ولا ينبغي له عدم المكاتبة. يعني بينهم علاقة، يعني كانت مريضة تخدم عائشة قبل العتق، كانت تدخل عليها وتخدمها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم مريضة عن عائشة، قالت ما أعلم عليها إلا كما يعلم صاحب الذهب من التبر الأحمر. يعني فيه مودة ومحبة وخدمة، هذا اللي يظهر لي، ويمكن فيه أشياء أخرى. لكن ذاك الحال قالوا كانت عائشة كانت مريرة تخدم عائشة قبل ذلك، يعني تزورها وتخدمها، فنشأت بينهم محبة ومودة، فرغبت عائشة رضي الله عنها في عتقها لما بينهما من العلاقة المحبة والخدمة.
يعني هي تخدمها وليست أمة لها، فما الفرق يعني بين بعد العتق وقبله؟
يعني إذا حب شخصا صار بينهم صداقة ويخدمه ويحبه، يحب له الخير أنه يتحرر، فهي كاتبت 9 سنين، فعائشة رضي الله عنها حبت أن تطريحها من العتق ومن الرق ومن المكاتبة، وكونها 10 سنين وهي تخدم في البيوت ولا تعمل هنا وهناك، فلما حبتها لها رغبت أن تكافئها وأن تريحها من الخدمة والعمل. هذا يعني ذكر أنه الحافظ قال سيأتي في الحدود، وكأنه يعني بوب في الباب الكتاب الذي قبله فيما يتعلق بالعبيد وحكام الرق، فبعض النسخ هذا مذكور قبل المكاتب، ما له علاقة بالمكاتب، هذا فيما يتعلق بالرق وحكام العبيد، وأن من قذف مملوكه بالزنا أنه لا يقام عليه الحد، والذين يرمون المحصنات، المحصن يأتي بمعنى الحر ويأتي بمعنى العفيف، فالأدلة دلت على المراد المعنيين، أن المراد به المعنيين هذا وهذا، أنه الحرية والعفاف، من قذف عبدا فإنه لا يقام عليه الحد في الدنيا، لكن إذا كان كاذبا يقام عليه الحد يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من قذف مملوكه بالزنا فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة، يعني إذا كان كاذبا. قال سيذكر مؤلف الحدود يأتي عليه الكلام إن شاء الله.
لكن يا شيخ يعني كون الولاء لها أو للعصا يعني فيما بعد من يراه فقط سبب يعني المنافسة في الولاء،
عاش يعني إنها تريد الولاء،
تريد الولاء بريرة لها، وأولئك يعني يريدون
أو يعني الولاء مو بالقضية قضية الميراث فقط، لأنه يحب الإنسان الشخص الغالي عليك تحب أن ينسب لك، يقول مولى فلان لغلائه ومحبتك له وكذا، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فإنسان يعني يفرح ويرتاح أن ينسب إليه شخص محبوب إليه. تجد بعض الناس يحب أن يتبنى، لو يعني يحل التبني، يحب أن إذا حب شخصا يتبنى أنه ولده وأنه كذا، ولو كان النسب يباع لاشتراه، فهذه رغبة في الناس، إذا حب شخصا حب أن يقترب منه وأن ينسب إليه وأن يعني يكون معه كذا، هذه رغبات الناس. تجد بعض الناس يأخذ لقيطا مثلا ويتبناه، يعني رغبة في ميراث ولا شيء، لقيت ما يفكر في ميراث يوم من الأيام، لكن يحب أن يكون حبه هذا الصغير، نشأ في بيت سنة سنتين صار بينهم علاقة ومحبة ومودة، فتجد بعض الناس يكتب باسمه، هذا يقع، لكن خطأ شرعا، إذا أخذ لقيطا وعاش معه في البيت سماه كتبه في الأوراق الرسمية فلان ابن فلان ابن فلان، سواء كان ذكرا أو أنثى، يقول والله احنا حبينا الولد وعاش معنا ولا ودنا يتحطم ودنا ينسب لنا وكذا، هذه رغبة حبه انه ينسب اليه، انه يقول فلان الاموي فلان القرشي مولاهم ينسب اليهم، يقول فلان فلان القرشي وليس قرشي لكنه اعتق القرش فينسب اليه، وقال فلان فلان القرشي مولاهم، لكن يبين انه بالولاء وليس بالنسب، يعني رغبات، يعني ما هو كله عشان الميراث. عائشة رضي الله عنها يبعد كل البعد أنها تنافس عشان الميراث، قد يحصل قد لا يحصل، لأن المملوك إذا كان له أولاد إذا كان له عصبات ما يرثه، الإرث بالنسب مقدم على الإرث بالولاء، هذا احتمال بعيد أنها تارثها من يموت الأول، والغالب أن العبد والأمة سيتزوج يكون له أولاد وكذا ولا يرثه المعتق.
قال رحمه الله: باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. فيه ابن عمر عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مئة مرة، شرط الله أحق وأوثق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.
ما يجوز من شروط المكاتب، يعني هذا معناه أن المكاتب يشترط على سيده شروطا أو يشترط عليه السيد، هذا عقد بيع نوع من العقود، وهو من باب البيوع، لأن المكاتب يشتري نفسه من سيده، فهو عقد بيع له من يشترطه، المدة، الثمن، يشترط عليه أشياء معينة، لكن بشرط أن لا تخالف شرع الله. فإن كان في شرط محرم كما في قصة بريرة رضي الله عنه فإنه يبطل، والنبي عليه الصلاة والسلام ابطل. مر معنا في البيوع أنه إذا كان العاقد يعلم أن الشرط محرم فإنه إيش يمضى العقد ويبطل الشرط ولا خيار له لأنه عاصي، فيبطل الشرط والعقد لازم، باعه على شرط كذا ويعلم أن الشرط محرم وتم العقد فإن العقد يلزم والشرط يبطل. أما إذا كان العاقد جاهلا بتحريم الشرط فإنه معذور، فيقال هو بالخيار، إن شاء أمضى العقد بدون شرط وإن شاء فسخ، لأنه ما باع إلا بهذا الشرط وهو معذور، يجهل أن هذا الشرط حرام، فيبين له، يقال ترى شرطك هذا محرم، إن شئت أمضى العقد بدون هذا الشرط، لأنه لا يمكن أن ينفذ لأنه حرام، الشرط لا ينفذ، لكن إن شئت أن تمضي بدون شرط وإن شئت ترجع فالخيار له. أما في هذه القصة فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل الشرط وأمضى العقد، قال لعائشة اشتريها ابتاعيها واشترطي لهم الولاء. ليس معنى عائشة اللي اشترطت الولاء، لا، تفسرها الرواية الثانية ودعيهم يشترطوا ما شاءوا، وهي أيضا في الصحيحين اشتريها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا، يعني اشترطي لهم، يعني وافقي، اشترطي يعني وافقي على اشتراط الولاء فإنه لا يضر. هذا محمول على أن أهل بريرة يعلمون أن الشرط محرم، أن هذا مما أعلنه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه، وأن ونهى عن بيع الولاء وعن هبته، هذا نوع من البيع الآن، هذا نوع من البيع وهو محرم، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط. إذا قوله في الأول في الحديث الأول قال قالت عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. دائما يعني القاعدة أن الروايات والألفاظ المحتملة ترد إلى الروايات الواضحة، دائما المشكل يرد إلى الواضح فيتبين. هنا الآن نقول من قضى عن مكاتب كتابته، قضى عنه كتابته من الصدقة، تصدق عليه وقضى عنه كتابته، ما لمن يكون الولاء؟ لمن قضى ولا للمكاتب؟ قل السيد المكاتب، لأنه هو السبب في عتقه. لكن هنا بينت الرواية الثانية أن تقضي كتابته يعني تشتريها فتنتهي الكتابة بالشراء، تشتريها فتنتهي الكتابة ثم تعتقه. ففي هذه المسألة الآن انتهت الكتابة، باعوها أهلها، باعوها على عائشة رضي الله عنها، فليس الذي قضى هي بريرة، لا، الذي قضى عائشة شراء، شرتها، اشترتها من أهلها ثم اعتقتها فصار الولاء لعائشة. أما من أقر المكاتب على كتابته ثم أعطاه ما يقضي به دينه فإنه لا يكون الولاء لمن أعطى. جاءك شخص قال والله أنا مكاتب ب10,000 أعني، قلت صدقت عليه، قلت فضل هذه 10,000 أخذ كتابتك، أو ذهبت إلى السيد وقلت فلان أنتم كاتب فلان ب10، قال لا، قلت خذ هذه أنا أقضي عنه كتابته، خذ هذه 10، إذا دفعت 10 للسيد عتق العبد. الولاء لمن يكون؟ لك ولا للسيد؟ للسيد، هو الذي اعتق، أنت أمضيت الكتابة ما اشتريته، أمضيت الكتابة وعنت ألعب فأنت مأجور، وهذا يعتبر من فك الرقبة، لكن لست أنت المعتق، الذي اعتقه هو المكاتب. إذن من باع مكاتبه فالولاء ليس له لأنه باعه عبدا، وأما إذا تحرر على ملك السيد فهو فالولاء للسيد بأي سبب كان، يعني ليس بشرط أن الولاء لا يكون إلا إذا اعتقه لوجه الله، لا، إذا اعتق على ملك زيد من الناس فالولاء لزيد بأي سبب كان، سواء كان عتقا لوجه الله أو كان في كفارة ككفارة قتل أو ظهار أو جماع في نهار رمضان أو يمين أو كتابة بمال، إذا عتق بأي وجه أي طريقة على ملك السيد فالولاء للسيد، ولا يشترط أن يعتقه مجانا لوجه الله. أما إذا باعه بعد الكتابة فقد تغير الحال، الآن باع خرج من ملكه، خرج من ملكه وهو عبد، ثم عتق على ملك المشتري الجديد، فيكون الولاء لمن عتق وهو في ملكه.
قال رحمه الله: باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس.
قوله ما بال ناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. في كتاب الله هذه فسر العلماء بتفسيرين، الأول قال المراد بكتاب الله يعني شرع الله وليس المراد القرآن، لأن القرآن ليس فيه ذكر الشروط أو النص على الشروط المباحة، يعني مثلا الشرط هذا في كتاب الله، القرآن ما فيه الشرط الأول والثاني والثالث الرابع، ما فيه ذكر الشروط، وقالوا في كتاب الله يعني في دين الله، ومنهم من حملوا على ظاهره قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قالوا الشرط الصحيح موجود في كتاب الله. كيف موجود في كتاب الله؟ قالوا موجود بالجملة، لأن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكل عقد صحيح فهو موجود في كتاب الله، الله أمر بالوفاء به، كل شرط مباح فهو موجود في كتاب الله، يدخل في هذه الآية، أي الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كل عقد صحيح فهو موجود في كتاب الله، وكل عقد باطل فليس في كتاب الله، لأن الله نهى عن الظلم فليس، فهذا ظلم، والظلم منهي عنه في كتاب الله، مثل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو موجود في كتاب الله، لكن ليس بالنص بالجملة، قوله تعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكل أمر أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو موجود في كتاب الله، لكن ليس المعنى أنه موجود نصا وإنما موجود بالجملة بالأمر العام. على كل حال إذا أمكن حمل الكلام على ظاهره بدون إشكال، يعني يمكن حمل اللفظ على ظاهره فهو أولى من التعويل، يعني يمكن حمله على ظاهره، قال كل شرط ليس في كتاب الله، يعني معناه أن الشرط المباح في كتاب الله أين هو؟ وفي آية المائدة، يعني الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالشروط المباحة هي من ضمن العقد، لأن العقد يشمل نص العقد وما أدخل فيه من شرط، فالشرط يدخل في العقد من جملة العقد الذي يجب الوفاء به. ما يحتاج شرط، من اشتراه فالولاء له، الولاء للمعتق ما يحتاج، يقول عليه العتق لي ما يحتاج، الولاء لي ما يحتاج، هذا الولاء مو بلازم، ليس بلازم، عائشة قالت اشتريك واعتقك، لكن هذا ليس بشرط، لو اشتراه بغير نية العتق فلا بأس اشتريه ويؤدي، كما سيأتي في الباب القادم أنه إذا اشتراه شخص فإن الملك يكون للمشتري الجديد وإذا لم يعتقه فإنه يؤدي إلى السيد الثاني ويعتق. كيف؟ التزم العقد، إن شاء الله اشتريت مكاتب، خلها في الباب اللي بعده، تكلم عنه في محله.
قال رحمه الله: باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة رضي الله عنها فقالت: إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولا أكلي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: خذيها فاعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة رضي الله عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق.
باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. يجوز للمكاتب أن يسأل الناس، لأن الله تعالى جعل له حقا في الزكاة، قال تعالى: وفي الرقاب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. لكن لاحظ أنه قال في ولم يقل وللرقاب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذه 4 كلها باللام، لما جاء 5 قال وفي الرقاب. يعني وش يترتب على هذا؟ ما قال وللرقاب، قال وفي الرقاب، ايش ترتب عليه؟ ايش الفرق؟
عدم التمليك، لا يجوز التمليك،
فانه ما يملك الرقيق او المكاتب، لأن ليس المقصود التمليك، وانما المقصود ان يفك عنه الرق. فلذا فانه يعطيها السيد، يعطي المال السيد ولا يدفعه إلى المكاتب، إلا إذا كان مكاتب ثقة فإنه لا بأس أن يدفعه إلى المكاتب على أن يعطيه السيد. أما إذا خشي أن المكاتب يضيع المال فإنه يسلمه للسيد مباشرة، لأنه لا يجب التمليك. ولكن الفقير لا، فقير لا بد أن يملك، فإذا لم تعطه المال تمليكا ما أديت الزكاة. للفقراء تمليك، والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة القلوب هؤلاء تمليك، يعطى للتمليك. لكن المكاتب لا يعطى لذاته لأجله أو لشخصه، إنما يعطى ليفك عنه، فالذي يملكه هو السيد، فيجوز أو يشرع أن يذهب إلى السيد مباشرة وأن يعطيه، ولا يلزم أن يعطيها المكاتب، إلا إذا كان المكاتب ثقة ويغلب عنه أنه سيؤدي فلا مانع إعطاء المكاتب بيده. وأيضا يدخل في حديث قبيصة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: ورجل تحمل حمالة فحلت المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. هذا تحمل حمالة، يصدق عليه أنه تحمل حمالة، وهذا يصدق على الحر والعبد. الحر يتحمل حمالة الدين، والعبد أيضا تحمل حمالة، اشترى نفسه بدين، فيدخل في هذا الحديث، فله نصيب من الزكاة، وتحل له المسألة من الصدقات والزكوات عموما. والله تعالى أمر بإعانته، قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا في الرقاب، ولذلك قال: يجب على السيد أن يضع عنه شيئا من مال الكتابة، لهذه الآية: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إن السيد يجب عليه أن يضع عنه شيئا من هذا الدين. رفع عليه فوق ثمن المثل. على كل حال الحافظ قال له يكاتبه بما شاء بقيمة المثل أو أقل أو أكثر، لكن على كل حال ما ينبغي للسيد أن يعجزه وأن يستغله، يسمع 10 بيع عليه 20-30، هذا في نوع ظلم، لأنه هذا عاجز ومضطر للشراء نفسه وليس له خيار. فلا يعني لا ينبغي للسيد، وقد يقال أنه لا يجوز له أن يزيد على ثمن المثل استغلالا لحاجة هذا العبد، لأن العبد مضطر ما له خيار، منين يشتري نفسه؟ ما في إلا السيد. ومثل اللي يشتري سلعة إذا وجدها هنا غالية ذهب إلى مكان آخر، هذا مضطر، مثل بيع المضطر. ذكر العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية القيم أنه لا يجوز لمن باع على مضطر أن يزيد على ثمن المثل، مثل من وجد مضطرا إلى الماء في الصحراء أو مضطر إلى طعام لو لم يأكل لمات، لو بعت عليه ما يساوي ريال بمليون اشتراه، ما له حيلة، لأنه إن لم يشرب مات، وهذا معه ماء وهذا الآن في الصحراء، وقف عنده قال اشتري، قال أعطني ماء، قال ما أعطيك هذه القارورة تساوي ريالين إلا ب100,000 ريال، هذا يسوي مضطر، فلا يجوز له أن يزيد على ثمن المثل للطعام شراب لباس، واحد في برد شديد لو ما لبس مات، قال بيع عليك هذه الجبة ب100,000 ويتساوي ما تساوي 100 ريال، يمكن يشتريها هذا اللي بيشتري نفسه، فلا يجوز له أن يزيد على ثمن المثل. ظاهر هذا مثل أن الحاكم يلزم السيد بثمن المثل، لكن قد يقال أنه إذا ألزمه بثمن المثل ماذا يفعل السيد؟ يأبى المكاتبة، على قول الجمهور لا يجب عليه، فيضطر العبد لقبول هذا. لكن هل يجوز للسيد؟ أنه ما يجوز له أن يستغل هذا العبد لعجزه أو لاضطراره.
قال رحمه الله: باب بيع المكاتب إذا رضي. وقالت عائشة رضي الله عنها: هو عبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما بقي عليه درهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: هو عبد إن عاش وإن مات، وإن جنى ما بقي عليه، هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما، فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا. قال مالك: قال يحيى: فزعمت عمرة أن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق.
باب بيع المكاتب إذا رضي. يعني هل يجوز للسيد أن يبيع هذا المكاتب؟ الجواب نعم، لأنه عبد وتصرف فيه كما شاء. إذا كانت أمة هل يجوز أن يجامعها بعد الكتابة؟ الجواب نعم. الذي لا يجوز للسيد هو شيء واحد، هو أنه لا يأخذ من ماله بعد الكتابة، يمكنه من العمل ولا يأخذ منه شيئا، يعني هذا هو الذي وقع لعقد الكتابة، لأنه إذا أخذ من ماله أو أبى أن يمكنه من العمل ما استطاع العبد أن يؤدي، فإذا يعني يتضمن عقد الكتابة تمكين العبد من العمل وعدم الأخذ من ماله شيئا، هذا هو الذي يتضمنه عقد الكتابة. أما ما عداه فإنه على الأصل عبد، إذا كان أما يجامعها ويجوز أن يبيعه ويتصرف يعني على ما كان، إلا ما استثناه عقد الكتابة فقط. لكن قوله إذا رضي، بين العلماء أن هذا ليس بشرط، رضا المكاتب ليس بشرط، يجوز للسيد المكاتب أو المكاتب يصلح هذا وهذا يعني المكاتب أو المكاتب يصدق على العبد أنه مكاتب ويصدق عليه أنه مكاتب، يعني يمكن يصح نسبة الفعل إلى السيد على أنه هو الذي كاتب ويصح نسبة العبد، لأن الكتابة وقعت بين الطرفين فتنسب إلى هذا وهذا، كل منهم حصلت منه الكتابة ولا مانع من نسبة إلى الطرفين فيما أظهر الله. فيقال هل يجوز أن يبيعه؟ نقول نعم، وليس هناك دليل على أنه يشترط رضا العبد. طيب إذا باعه هل يجب أن يخبر السيد المشتري، يعني المشتري الذي سيكون السيد الثاني؟ نقول نعم يجب أن يخبره، لأن هذا نوع من العيب، لأنه معلوم أن المكاتب أقل من العبد الخالص، لأن هذا الآن سيترتب عليه أحكام، فإذا يجب على السيد أن يخبر المشتري، يقول هذا تراه مكاتب وقد أدى كذا بقي عليه كذا. طيب إذا اشتراه، إذا علم المشتري واشتراه، هل يبقى عقد الكتابة ولا يبطل بالبيع؟ الجواب يبقى، لأنه عقد سابق على الشراء وهو حق للعبد فلا يجوز إبطاله، ويحل المشتري الثاني، السيد الثاني المشتري يحل محل السيد الأول، فعد ثلث الكتابة للأول يؤدي الثلثين للثاني، نفس العقد، كتبوا على 10,000 أدى 4 للسيد الأول، بقي 6 يؤديها للسيد الثاني، ويجب على السيد الثاني أن يلتزم بعقد الكتابة لأنه دخل على بصيرة وباعه السيد الأول هذا الشيء على هذا الوجه مسلوما منه بعض المنافع، فحق العبد لا يضيع لأنه سابق على شراء السيد الثاني. إذن العبد ليس عليه ضرر في البيع، سواء بقي عند الأول ولا انتقل إلى الثاني، لا فرق، ما في فرق، أن الثاني يجب عليه أن يلتزم عقد الكتابة ويؤدي ما بقي إلى السيد الثاني، إذن العبد حقه لا يضيع منه شيء فلا يشترط إذنه، فيباع ولا يشترط الإذن. ثم قال وقالت عائشة رضي الله عنها هو عبد ما بقي عليه شيء. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، المكاتب هل يبقى عبد ولو أدى النصف، أدى الثلثين، ثلاثة أرباع، وإلا يتحرر، كل ما أدى تحرر، هذه مسألة خلافية، والصواب أنه لا يتحرر، أدى النصف يبقى عبدا كاملا، أدى ثلاثة أرباع ما زال عبدا. وهذا الذي ذكره مؤلف عن عائشة وزيد بن ثابت، رواه أبو داود من حديث عبد الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا، رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني هذا يعني يدل على أنه عبد، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لو أدى الكتابة 10,000 أدى كل 10 إلا ريال واحد، بقى عليه ريال واحد فهو عبد. يعني وش يترتب على الحكم؟ يعني ماذا يترتب عليه من أحكام؟ عبد ولا حر؟ ترتب عليه أمور كثيرة، لو قتل هذا المكاتب، لو قتل خطأ كيف يؤدى، كيف يضمن؟ هل يضمن بضمان العبد بالقيمة ولا يضمن ضمان الحر بالدية؟ لأنه أدى النصف، فهل نقول يؤدي نصف دية حر والباقي القيمة، قيمة العبد 10,000، دية الحر 100 بعير، نقول من قتله خطأ نقول ادفع 50 بعيرا، هذا لأن العبد أدى نصف الكتابة، تدفع 50 بعيرا و5,000، نقول لا، الصواب أنه عبد ولا يجب عليه إلا أن يؤدي النصف، لا يعني مسألة 50 و5,000 لا معنى أدي دية كاملة، لكن يؤدي النصف، نصف العبد حر فيؤدي نصف الدية ونصفه مملوك، نصف دية حر ونصف قيمة العبد، لكن الصواب أن يقال إنه يكون عبدا فلا يؤدي إلا دية إلا قيمة العبد يؤدي قيمته. وفي أحكام أخرى مثل احتجاب، هل تحتجب منه السيدة سيدته، هل تحتجب منه كذلك، إذا قلنا أنه يتحرر تحتجب، إذا قلنا أنه لا يتحرر إلا بكامل الأداء فإنها لا تحتجب منه. هذا الذي فعلت عائشة رضي الله عنها لما جاءها بعض المماليك، نسيت اسم ذكر الحافظ، لا ذكر الحافظ في الفتح لو رجعت، فقالت ادخل، قالت أديت، قال ما بقي علي شيء يسير، قالت ادخل فإنما أنت عبد، وذكرت ما ذكر مؤلف هنا سليمان بن يسار، فأذنت له أن يدخل واستدلت بأن ذكرت، قالت أنت عبد ما بقي عليك درهم. هذا هو الصواب، أنه الأصل أنه عبد وأنه لا يتحرر منه شيء، فلا يكون مبعضا بل يبقى رقيقا حتى يتحرر. كذلك الميراث، لو قلنا أنه كل ما أدى يتحرر لأنه يرث، لو مات قريبه وقد أدى النصف يقولون يتحرر فإنه يرث بقدر ما فيه من الحرية، لكن الصواب أنه لا يرث، يعامل معاملة العبيد حتى يؤدي آخر ما عليه، إذا أدى آخر ما عليه تحرر دفعة واحدة. لا، السيدة التي لا تحتجب من عبدها، لأن بقية النساء ما لها علاقة، لكن هذا حكم خاص بالسيدة. قوله تعالى وما ملكت أيمانهن لا جناح عليهن في أبائهن، لا جناح عليهن في أبائهن وابنائهن وإخوانهن وما ملكت أيمانهن. وفي سنة أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها كان عندها عبد، فكان عليها يعني ثيابا قصيرة أو قميص قصير، إذا غطت رأسها بدت رجلاها وإذا غطت رجليها بدا رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال ليس عليك بأس، إنما هو أبوك ومملوكك ومملوكك، فبين أنه ما يجب عليها أن تحتجب منه، خاص بالسيدة. لكن ليس على يعني هذا في الحجاب، أما الخلوة شيء ثاني، الخلوة ما تجوز على الأصل لما فيها من الفتنة، فيجوز أن تكشف وجهها ويديها بدون خلوة، أما الخلوة والسفر كذا لا ما يجوز، لأنه قد تحصل فتنة بينها وبينه. مثل المحارم، إلا إذا خافت من أوجست خيفة تغير الحكم، له مثل المحارم يرى ما يراه المحارم.
ذكر الحافظ أثرا عن سالم ولا نصري، ذكر الحافظ أثرا عن سالم الطحاوي، ثم إنه قال ما أراكي دخل على عائشة قال ما أراكي إلا ستحتجبين مني، ثم ذكر الحافظ، فهذا ما يدل على أن عائشة ما كانت تحتجب، لأنه ليس عبد الله.
هذه الإجابة قال يعني هذا رأي لعائشة رضي الله عنها واجتهاد منها، إنها كانت ترى أن العبيد لا يحتجب منهم مطلقا، قالوا هذا رأي لعائشة رضي الله عنها وليس عليه دليل واضح، يعني فهمته. والصحابي كغيره من العلماء قد يجتهد ويتأول كذا فيصيب ويخطئ، ولا الأصل أنه كغيره. الله تعالى استثنى المالكة، استثنى من تملكه، أما ما عداه فهو رجل وليس فيه شهوة وليس فيه نص صريح يبيح للمرأة تكشف للعبد، هذا خاص بالسيدة، ويدخل العبد في العمومات، في عمومات النصوص إلا ما استثني. هذا ظاهر من اجتهاد من عائشة رضي الله عنها.
قال رحمه الله باب إذا قال المكاتب اشتري واعتقي فاشتراه لذلك فقط إذا قال المكاتب اشتري
اشتريني واعتقني
اشتريني واعتقني فاشتراه لذلك. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبو أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت لعتبة بن أبي لهب رضي الله عنه مات وورثني بنوه وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو فأعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنوه.
كنت لعتبة هل هو مسلم؟ لأنني أعرف أنه ما هو مسلم. عتبة بن أبي لهب اللي أكله الأسد الظاهر اللي أعرف أنه هو اللي أكله الأسد.
قال عتبة بن أبي لهب له صحبة دون أخيه عتيبة بالتصغير فإنه مات كافرا.
عتبة له صحبة
عتبة بن أبي لهب له صحبة دون أخيه عتيبة بالتصغير فإنه مات كافرا. فقلت وورثني بنوه وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو فأعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء. فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني واعتقيني. قالت نعم. قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالت لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر ذلك لعائشة. فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا. فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترط أهلها الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وإن اشترطوا 100 شرط.
إذا قال المكاتب اشترني واعتقني فاشتراه لذلك يعني هل يلزم شخص مثلا جاءه مكاتب وقال اشتري واعتقني قال نعم سأشتريك واعتقك ثم اشتراه بنية العتق ثم تغيرت نيته فهل يلزمه العتق ولا يبقى مكاتب عنده أي السيد الثاني؟ نقول ما يلزم العتق هذه نية هذه نية فإذا لم يصرح بالعتق فإنه لا يلزم هذه مثل من نوى أن يقف بيتا أو يتصدق بمال ولم ينفذ فإنه لا يلزمه فهذا الآن نية هذه نية ولم يصرح يعني ما تلفظ بلفظة العتق فلا يلزمه شرابي وقال أنا والله بشتري هذا العبد المكاتب ليعتقه فلما اشتراه تغير رأيه قال لماذا لا أبقيه وأنا آخذ دين الكتابة وعدل عن نية العتق فهل يعتق عليه يلزمه؟ يقول لا هذه نية ولم يتلفظ بشيء فلا يلزمه. لا شك الأفضل أن يستمر على نيته الطيبة الصالحة لكن لو رجع فإنه لا يلزمه لأن العتق لا يلزم إلا بالتلفظ إذا أنشأ العتق لزم وقع وأما مجرد نية فإنه لا يقع بها شيء. هذا الحديث فيه فوائد منها أن يؤخذ من الجواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها وهذا يدل على ضعف حديث إذا ملك الرجل أو لا يحل لامرأة شيء في مالها إذا ملك زوجها عصمتها رواه أهل السنن لكن هذا يعني يقال فيه ضعف أو يقال شاذ مخالف للحديث الصحيح. فالصواب أنه يجوز للمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها ولو بغير إذن زوجها واختلف العلماء في توجيه الحديث منهم من جعل شاذا مخالف للحديث الصحيح هذه علة ضعف بها الحديث ومنهم من قال إنه على لا يحل لها على سبيل استطابة نفس الزوج وليس على سبيل الوجوب يعني تستشيره استطابة لنفسه ومنهم من قال له منسوخ. فالمقصود أن الحديث صريحة صحيحة دلت على جواز تصرف المرأة في مالها إذا كانت رشيدة ولو بغير إذن زوجها مثل هذا الحديث ومثل قصة ميمونة رضي الله عنها لما اعتقت وليدة لها بدون أن تستشير النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أعطيتها أخوالك لكان خيرا لك. هذا واضح، دليل واضح أنا ما استشارت وما علم إلا بعد العتق، صرفت في مالها بالعتق فلم يبطله النبي عليه الصلاة والسلام وأمضاه. وكذلك لما قال صدقنا يا معشر النساء حديث الصحيحين، فجعلت المرأة تلقي يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال رضي الله عنه، ولم يستشرن أزواجهن، حديث كثيرة في هذا. ومن أيضا جواز السجع غير المتكلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذم السجع المتكلف، قال سجع كسجع الكهان، والعلماء يكرهون هذا السجع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال وانظر هذا السجع في الدعاء فاجتنبه، يوصي بعض طلابه أن يجتنب الدعاء المسجوع. قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. فيكره الإنسان أن يتكلف السجع في الدعاء أو في الخطب أو في الكلام عموما، هذا في نوع من التكلف، في نوع من إظهار الفصاحة، وقد يقع في شيء من الكبر، قد يتكلف ويعدل عن الكلمات الواضحة في المقام إلى كلمات خفية أو وحشية من أجل يحافظ على السجعة. فغالبا الكلام المسجوع يكون فيه غموض ولا يتضح المعنى تماما، لأن الساجع يضطر إلى ترك الكلمات الواضحة والبحث عن كلمات خفية محافظة على السجعة، وقد لا تيسر له الكلمة الواضحة التي تناسب الكلمة التي قبلها، فيعدل على الكلمات الواضحة من أجل يحافظ على السجعة. هذا شك أنه مذموم. فالمقصود أن السجع قسم إلى قسمين، قسم منهي عنه وما فيه تكلف وإغراب على السامع وإظهار للفصاحة والتشدق، هذا منهي عنه، وما كان سليقة وجاء بدون قصد لتمام الفصاحة والبلاغة والكلمات تعبر عن المراد، هذا طيب، هذا شيء يفيض على لسان الفصيح بدون أن يتكلفه. قد وقع للنبي عليه الصلاة والسلام مرارا مثل هذا الحديث، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، ثلاث جمل مسجوعة آخرها القاف. وقال اللهم أعوذك من قلب لا من اللهم أعوذك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع، اللهم أعوذك من هؤلاء الأربع، هذه أربع كلمات أربع جمل مسجوعة على نمط واحد تنتهي بالعين، اللهم أعوذك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، اللهم أعوذك من هؤلاء الأربع. لو في رابع على السلام بعد اللهم أعوذك من قلب لا يخشع من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع، اللهم أعوذك من دعاء لا يسمع، اللهم أعوذك من هؤلاء الأربع، خمس جمل كلها مسجوعة. في الدعاء الذي قال ابن عباس عنه فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا هذا الاجتناب وله نظائر، فهذا محمول على أنه يفيض على لسان الفصيح بدون تكلف وبدون عدول عن الكلمات الواضحة. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وحمده على آله وصحبه. تطيب منك أو تطيب أن صاحب البيت تطيبها. نعم، إذا كانت تعلم أن هذه المرأة ستمر بجوار رجال أجانب فلا يجوز أن تطيب، أما إذا كانت تعلم أن هذه المرأة ستخرج من بيتها إلى سيارة زوجها أو محرمها إلى بيتها مباشرة فلا بأس. أن النهي عن الطيب إذا مرت من عند الرجال الأجانب، أيما امرأة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة تعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. وفي رواية النسائي فهي زانية لعذب الله، يعني نوع من الزنا، والزنا يطلق يعني العين تزني وكذا نوع من الزنا، لكن ليس الزنا الأكبر. فنقول حسب الحال، إذا كان يغلب أظنك أنه سيجده يشم الرجال الجانب فيحرم عليك تطيبه، لأن هذا باب التعاون على إثم العدوان. وإذا غلب على ظنك أو علمت أنها لن تمر برجال أجانب فلا بأس. ما في بأس، جاء عند أبي داود أن الصحابة قبلوا في بعض الأحيان يد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس إذا جرت العادة بتقبيل يد الكبير أو الكبيرة من النساء فلا بأس، أو عادة بين الناس بعضهم يقبل يد بعض وليس على سبيل الغلو والتعظيم الذي قد يصل إلى الشرك أو نوع من الشرك أو يوقع الكبر في يد في قلب الآخر فلا بأس. ما في نص ينهى عن ذلك، وفي حديث عند أبي داود أنهم قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر في هذا واسع، ما دام ما في محظور شرعي فلا بأس به. ما يجوز إذا كانت هذه توضع في وسط الشعر ويرفع الشعر على الرأس ويوضع في الوسط شيء من صوف أو قطن أو كذا حتى يكبر الرأس، ما يجوز هذا، يدخل في الحديث مائلات ومائلات رؤوسهن كأسيمة البخت المائلة، إن هذا يكبر الشعر يرفع فوق ويوضع فيه هذا، فهذا في محظور من جهتين، جهة أنها رفعت شعرها فوق رأسها وهذا منهي عنه، والأمر الثاني أنها كبرت هذا الشعر المجموع بهذا الذي يوضع في وسطه، فهو ينطبق على الحديث تماما، رؤوسهن كأسيمة البخت المائلة، السنام المائل يعني السنام الكبير الذي كثر شحمه حتى مال من كبره وكثرة الشحم، إن السنام إذا كان صغيرا ما يميل، أما إذا كبر السنام وكثر في الشحم فإنه يميل بعض الشيء لكبره وكثرة الشحم فيه، يعني نفس الشيء تجمع الشعر وتكبره فينطبق على الحديث. السلام عليكم.